السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل تقرير قواعد البيوع، ونذكر القاعدة السابعة من قواعد البيوع، وهي قاعدة يقال فيها: الأصل في الشروط الإباحة والصحة. الأصل في الشروط الإباحة والصحة، هذا إذا أردنا الراجح من أقوال أهل العلم. وإذا أردنا أن نصوغها بصيغة الخلاف، فنقول: هل الأصل في الشروط الإباحة والصحة أو التحريم والبطلان؟ هل الأصل في الشروط الإباحة والصحة أو التحريم والبطلان؟ هذه القاعدة خلافية بين أهل العلم، ونبين أولا معنى الشروط. الشروط في اللغة جمع شرط بإسكان الراء، والشرط بإسكان الراء إلزام الشيء والتزامه. الشرط في لغة العرب إلزام الشيء والتزامه، وليس معنى الشرط العلامة كما يذكر في بعض كتب الفقه ويقوله بعض طلاب العلم. الذي بمعنى العلامة هو الشرط بفتح الراء. وضبط الكلمات له أثر في المعاني. مثلا عندنا كلمة العرف والعرف، العرف والعرف، العرف بمعنى تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، والعرف بمعنى الرائحة. بعض طلاب العلم الذين لا ينتبهون إلى الضبط يرجعون إلى كتب اللغة فيجدون العرف بمعنى الرائحة، فيذكرون من معاني العرف الرائحة، وهو ليس من معاني العرف، وإنما من معاني العرف. عندنا الشرط والشرط. الشرط هو إلزام الشيء والتزامه، الشرط هو العلامة. بعض طلاب العلم يذهب إلى القواميس فيجد كلمة رسم الشرط والشرط، فيجد أنهم يقولون الشرط بمعنى العلامة فيظن هو الشرط. هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح، فأقول يا إخوة، إن الشروط في البيوع قسمان: شروط البيوع والشروط في البيوع، أو كما يقول الفقهاء: شروط شرعية وشروط جعلية. شروط شرعية وشروط جعلية. ما المراد بالشروط الشرعية؟ هي الشروط التي اشترطت في الشرع لصحة البيوع. هي الشروط التي اشترطت في الشرع لصحة البيوع، فهي شروط لصحة البيوع. والشروط الجعلية هي الشروط التي يشترطها أحد الطرفين أو كلاهما لمصلحته. عندما نقول يشترط في البيع أن يكون من مالك أو مأذون له، هذا شرط شرعي. عندما أقول أبيعك البيت بشرط أن أسكنه شهرا، هذا شرط جعلي، لأني أنا جعلت هذا الشرط من أجل مصلحتي. المراد بالشروط هنا هي الشروط الجعلية وليست الشروط الشرعية التي يشترطها الشرع لصحة البيوع. إذن يا إخوة، الشروط الشرعية هي الشروط التي تشترط لصحة البيع، فإن خلا البيع منها أو من أحدها فالبيع باطل. أما الشروط الجعلية فهي الشروط التي يشترطها أحد الطرفين أو كلاهما لمصلحة. طيب، هل يمكن أن يصح البيع بدون شرط شرعي؟ لا. هل يمكن أن يصح البيع بدون شرط جعلي؟ نعم، يمكن أن نبيع ونشتري بدون شروط، ما نشترط شرطا. إذن هذا فرق بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية. الشروط الشرعية لا يمكن أن يخلو منها عقد بيع صحيح، أما الشروط الجعلية الشروط الشرعية لا يمكن أن يخلو منها عقد بيع صحيح. أما الشروط الجعلية فيمكن أن يكون العقد صحيحا ولا شرط فيه، ولا شرط فيه. الشروط الشرعية صحيحة كلها، لا يوجد شرط شرعي غير صحيح. والشروط الجعلية قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. أقول أبيعك الدار بشرط أن أسكنها شهرا، هذا الشرط صحيح على الصحيح كما سيأتي إن شاء الله. أقول أبيعك البيت بشرط أن تفتح فيه محلا للغناء، هذا الشرط غير صحيح. إذن الشروط الشرعية صحيحة كلها، الشروط الجعلية قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. هذه القاعدة، الأصل في الشروط. هل الأصل في الشروط الصحة والجواز؟ فتكون القاعدة المستمرة في الشروط صحتها وجوازها ولزومها، أم أن الأصل في الشروط التحريم والبطلان وعدم اللزوم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول، الأصل في الشروط المنع إلا ما دل النص على جوازه. الأصل في الشروط المنع إلا ما دل النص على جوازه. الأصل في الشروط أنها لا تجوز وأنها ممنوعة وأنها باطلة إلا ما دل النص على جوازه. ما دل النص على جوازه، النص يعني في الكتاب والسنة، وهذا مذهب الظاهرية. فالأصل عند الظاهرية أنهم يحكمون على الشرط بالبطلان إلا إذا وجد النص من الكتاب والسنة على جوازه، وهذا لا شك أضيق المذاهب. والقول الثاني، الأصل في الشروط المنع إلا ما دل الدليل على جوازه، كأنه القول الأول. القول الأول الدليل أعم. القول الأول يقول الأصل في الشروط المنع إلا ما دل النص على جوازه. القول الثاني يقول الأصل في الشروط المنع إلا ما دل الدليل على جوازه. الدليل أعم من النص، ولذلك هذا القول أوسع من الأول، وهذا تدل عليه مسائل الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية. تنحو هذه المذاهب في حكمها على الشروط إلى التضييق وإلى المنع من الشروط إلا ما دل الدليل على جوازه. والقول الثالث الأصل في الشروط الصحة والجواز إلا ما دل الدليل على منعه. فالقاعدة المستمرة أن الشرط جائز وصحيح إلا إذا دل الدليل على منعه، وهذا مذهب الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وانتصر له، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه الراجح. هذا الذي يظهر والله أعلم أنه الراجح، أن الأصل في الشروط الجواز والصحة إلا ما دل الدليل على منعه. طبعا مذهب المالكية فيه قرب من هذا القول، وإن كانوا يبطلون كثيرا من الشروط، وفيه فائدة في الفقه. تقول إن مذهب الحنابلة في قسم العبادات أقرب إلى الشافعية، وفي قسم المعاملات أقرب إلى المالكية. في قسم العبادات أقرب إلى الشافعية، وفي قسم المعاملات أقرب إلى المالكية. مذهب المالكية أوسع من مذهب الحنفية والشافعية في الشروط، ولكنه أضيق من مذهب الحنابلة. والذي ظهر لي أثناء دراسة مسائلهم أنهم ينحون إلى المنع أكثر، وذلك ذكرناهم مع الجمهور. الأصل في الشروط المنع إلا ما دل الدليل على جوازه. ما هي الأدلة على أن الأصل في الشروط الصحة والجواز إلا ما دل الدليل على منعه؟ هناك أدلة دلت على ذلك، منها أن الشروط من العادات، أن الشروط من العادات. يا إخوة، الإنسان يشترط في البيوع لماذا؟ عبادة، يشترط لمصلحته، فهذه عادة، والأصل في العادات الإباحة، والأصل في العادات الإباحة. الدليل الثاني أن الشروط من الأشياء النافعة. هل يمكن أن يشترط الإنسان شيئا ضارا به؟ ما يمكن إلا أن يكون في عقله خلل. فالشروط من الأشياء النافعة، والأصل في الأشياء النافعة الإباحة. الدليل الثالث أن الشروط من العقود، وقد أمر الله بالوفاء بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والشروط من العقود، فيكون الأصل الوفاء بها. و الدليل الرابع أن الشروط في البيوع وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غير اشتراط نص، فكان الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتبايعون ويتشارطون من غير رجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الأصل في الشروط الجواز والصحة. وهذا له وقائع كثيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وهذا مطلق يشمل كل شرط إذا لم يمنع منه الشرع. فإذا وجد الشرط وجب الوفاء به، وما كان صحيحا في النكاح فإنه كذلك يصح في البيوع، إذ يدل ذلك على عدم المانع الشرعي. أيضا يدل لهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. فإذا وقعت الشروط بين المسلمين فإنه يجب عليهم الوفاء بها. وهذا الحديث مجموع أسانيده تدل على الصحة. أيضا هنا أشير إلى شيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أحل حراما أو حرم حلالا. فلاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، ثم استثنى. إذن ما هو الأصل؟ الحل، وأن المسلمين على شروطهم، والممنوع مستثنى. إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا أيضا سنقف وقفة مع معناه، لأن كثيرا من الناس يتصور في بعض الشروط أنها داخلة في هذا الاستثناء وليست داخلة، وهذا إن شاء الله سنبينه. أيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. إذا تريد أن تثبت حقوقك فاشترط، فإذا اشترطت فإنه يلزم الوفاء بما اشترطت. فإن قال لنا قائل: فما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هنا تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ففهم الظاهرية من هذا الحكم على الشروط بالبطلان إلا إذا كانت في كتاب الله أو كانت في السنة، لأن السنة في كتاب الله. قلنا إن معنى هذا الحديث: كل شرط ليس في كتاب الله، يعني كل شرط ليس في حكم الله، بمعنى أنه يخالف حكم الله، يخالف حكم الله، يعني كل شرط يخالف حكم الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. يدل على ذلك أن الله عز وجل قال: كتاب الله عليكم، ليس المقصود بكتاب الله القرآن، وإنما المقصود بكتاب الله الحكم، فهذا حكم الله. فكل شرط ليس في كتاب الله، يعني كل شرط يخالف حكم الله فهو شرط، فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، هذا يدل على ما نقول. لماذا؟ لأن أصل هذا الحديث قصة بريرة رضي الله عنها، عندما كاتبت أهلها على 5 أواق، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب عونها، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن شاء أهلك نقدتها لهم وكان ولاؤك لي. فأخبرتهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لعائشة: خذيها واشترطي لهم الولاء، خذيها واشترطي لهم الولاء. ثم قام خطيبا فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. فمعنى هذا الكلام أن الشرط الجعلي إذا خالف حكم الله فإن حكم الله مقدم عليه ويبطل هذا الشرط. ولذلك نقول القاعدة: إذا تعارض شرط المخلوق مع شرط الخالق قدم شرط الخالق. إذا تعارض شرط المخلوق مع شرط الخالق أي حكم الخالق قدم شرط الخالق ويهدر شرط المخلوق لهذا الحديث. إذن معنى هذا الحديث أن كل شرط خالف حكم الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فإن قال لنا قائل: فما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا؟ فإنه يدل على أن كل شرط حرم الحلال يكون باطلا، أو أحل الحرام يكون باطلا. قلنا: ليس المقصود بالشرط الذي يحرم الحلال المنع من المباح، وإنما المقصود أن يجعله حراما. يا أخوة، كل شرط يمنع من مباح، كل شرط لابد أن يمنع من مباح. أنا أعطيكم مثالا: أنا إذا اشتريت السيارة وتم العقد، المباح أن أتصرف في السيارة كيف أشاء، صحيح؟ طيب قلت لي: أبيعك السيارة بشرط أن أركبها شهرا، منعتني من المباح أو ما منعتني؟ منعتني، وهذا الشرط جائز. فلو كان المقصود بالشرط الذي يحرم الحلال الشرط المانع من المباح لكان المعنى المسلمون على شروطهم ولا شرط لهم، لأن كل شرط لابد أن يمنع من مباح. ولذلك يا إخوة، لما أراد علي رضي الله عنه أن ينكح ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال، ولكن لا تجتمع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله. هنا يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا من هذا النكاح أو لم يمنعه؟ ولكنه لم يحرمه عليه. ولذلك قال: أما إني لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال، ولكنه منع علي رضي الله عنه من هذا النكاح، فدل ذلك على أن المنع من المباح ليس تحريما له، ليس تحريما له. فهذا يدل على أن هذا الحديث لا يشكل على القول الصحيح من أن الأصل في الشروط الصحة والجواز. وأحسن من بحث هذه القضية بحثا أطال فيه النفس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي القواعد النورانية، فقد بحث هذه المسألة بحثا نفيسا قيما أطال فيه النفس. فمن أراد أن يستفيد في هذا فليرجع إلى القواعد النورانية قسم المعاملات أو مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، إذا قلنا إن الأصل في الشروط الصحة والجواز واللزوم، فمتى يكون ذلك؟ انتبهوا يا إخوة، يكون ذلك إذا كان الشرط مقارنا للعقد حقيقة أو حكما. إذا كان الشرط مقارنا للعقد حقيقة أو حكما، انتبهوا، الشرط لا يخلو من ثلاثة أحوال، الشرط لا يخلو من ثلاثة أحوال: أن يذكر قبل العقد بمدة، أن يذكر عند العقد، أن يذكر بعد العقد. أن يذكر قبل العقد بمدة، أن يذكر عند العقد، أن يذكر بعد العقد. إنسان اشترى سيارة، اشتراها وبعد ما تم العقد ولزم، قال بايع: أنا تذكرت أنا أشترط أن أركبها أسبوعا، لا يلزم المشتري شيء، فالشرط عقب العقد لا قيمة له، الشرط عقب العقد لا قيمة له. إنسان، سأذكر مثالا في الزواج ومثالا في البيوع، إنسان أراد أن يشتري سيارة من آخر ففاوضه، فقال البائع: طيب أبيعك السيارة لكن بشرط أن أركبها أسبوعا لأني محتاج إلى هذا. قال: طيب. انصرف، في اليوم التالي تعاقد، قال: بعني سيارتك. قال: أبيعك السيارة بخمسة آلاف. قال: قبلت وتم العقد. نسي البائع أن الشرط أو اعتمد على السابق. هنا اختلف الفقهاء في هذا الشرط، فمنهم من يقول إنه لا قيمة له كالشرط اللاحق، فالعبرة بالمقارنة، ومنهم من يقول إنه معتبر، إنه معتبر لأنه لم يوجد ما يصرف عنه، لأنه لم يوجد ما يصرف عنه، فهو موجود حكما عند العقد. وهذا الراجح والله أعلم، أنه إذا وقع الشرط قبل العقد بمدة ولو يسيرة أن الشرط معتبر، إلا إذا وجد صارف عنه. أما الشرط المقارن فشرط صحيح، قال أبيعك السيارة بشرط أن أركبها أسبوعا، فقال قبلت، فالشرط صحيح. طيب متى يبطل الشرط؟ متى نقول إن الشرط باطل؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يبطل الشرط في البيوع في حالين. الحالة الأولى أن يخالف مقصود البيع فيجعل البيع كالمعطل، يخلي البيع من أهم مصالحه، يخلي البيع من أهم مصالحه. يقول أبيعك هذا البيت بشرط أن لا تبيعه وأن لا تهبه وأن لا تؤجره، هذا يخالف مقصود العقد، فهذا العقد باطل. قال أزوجك ابنتي بشرط أن تطلقها، هذا يخالف مقصود العقد، لأن مقصود العقد الديمومة. قال أزوجك ابنتي بشرط أن لا تلد منك، هذا يخالف مقصود العقد لأنه يعطل النكاح من أهم مصالحه، فهذا شرط يخالف مقصود العقد. والشرط إذا كان يخالف مقصود العقد فإنه يكون باطلا. الحالة الثانية أن يخالف مقصود الشارع، أن يخالف مقصود الشارع بمعنى أن يعارض مقصود الشارع. متى يعارض مقصود الشارع؟ إذا كان يلزم منه إيقاع الحرام، إذا كان يلزم منه إيقاع الحرام أو ترك الواجب الشرعي من غير إذن شرعي، أو كان مخالفا للنص، أن يلزم منه إيقاع الحرام أو ترك الواجب الشرعي من غير إذن، أو كان مخالفا للنص. متى يكون الشرط مخالفا لمقصود الشارع؟ عند ثلاثة أمور: أن يلزم منه إيقاع الحرام. قال أبيعك هذا الحانوت بشرط أن تفتح فيه مكانا لآلات الطرب، أو بشرط أن تبيع فيه الدخان. صاحب عمارة عنده محل في أسفل العمارة، جاءه مستأجر قال أنا أريد أن أستأجر هذا المحل أفتحه بقالة، قال أؤجرك أو أبيعك بشرط أن تبيع فيه الدخان. الرجال يشرب الدخان ويريد يكون تحت بيته، قال أبيعك هذا المحل، تفتح بقالة بشرط أن تبيع فيه الدخان. هذا الشرط يخالف مقصود الشارع، لأنه يلزم منه إيقاع الحرام، يلزم منه إيقاع الحرام. إذا قال أبيعك السيارة أبيعك السيارة بشرط أن لا تركبها إلى والديك، أبيعك السيارة بشرط أن لا تركبها إلى والديك، بينه وبين والد هذا الرجل خصومة، قال أبيعك السيارة بشرط أن لا تركبها إلى والديك، هذا الشرط يلزم منه ترك الواجب وهو بر الوالد وصلة الوالد، فيكون مخالفا لمقصود الشارع. أو اشترط أهل الجارية الولاء، فإن هذا يخالف النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، فيكون ذلك مخالفا للنص. هنا سيأتي سؤال، وسؤال من الأهمية بمكان، إذا عرفنا أن هناك شروطا باطلة فما الحكم إذا اشترطت في العقد؟ الشرط حكمه أنه باطل، لكن ما الحكم إذا وجدت في العقد؟ هل تبطل العقد أو تبطل هي فقط؟ هل يسري بطلانها إلى العقد أو تبطل هي فقط ويكون العقد صحيحا؟ الأصل عند العلماء أن المشترط إذا كان عالما بالتحريم فالشرط باطل والعقد صحيح، أن المشترط إذا كان عالما بالتحريم فالعقد فالشرط باطل والعقد صحيح. إنسان يعرف أنه لا يجوز له أن يشترط على المشتري أن يبيع الدخان، فباعه بشرط أن يبيع الدخان، الشرط باطل يقينا ولا يلزم الوفاء به والعقد صحيح. قال البائع لا أنا ما أريد أبيع البيت إلا بهذا الشرط، نقول العقد صحيح والشرط باطل لأنك تعلم بالتحريم فليس لك حق، ليس لك حق في هذا. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة مع عائشة رضي الله عنها ماذا قال لأمنا عائشة؟ قال خذيها واشترطي لهم الولاء، كأنه يقول فإن هذا لا ينفعهم، لأنه معروف بالشرع أن الولاء للمعتق، فإذا أخذتها عائشة رضي الله عنها فمن المعتق؟ المعتق عائشة رضي الله عنها، إذن الولاء لها. لكن أهل الجارية اشترطوا أن يكون الولاء لهم مع علمهم أن الولاء شرعا لمن أعتق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء لا ينفعهم هذا. ثم لما حصل هذا قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقد، ولكنه أبطل الشرط. فنقول الأصل أنه إذا كان المشترط عالما أن الشرط حرام فإن الشرط يبطل ويكون العقد صحيحا. أما إذا كان لا يعلم تحريم الشرط بل يظنه مباحا فاشترطه، هل يبطل العقد؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الشرط باطل والعقد صحيح. طيب إذن يا شيخ ما الفرق بين الجاهل والعالم؟ الفرق في الإثم. العالم مع بطلان الشرط يأثم، والجاهل مع بطلان الشرط لا يأثم. أما العقد فهو صحيح ولا يضره هذا. البطلان وذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أنه إذا كان المشترط جاهلا بالتحريم أن الشرط يبطل ولا يكون العقد لازما، بل للمشترط الفسخ أو الإمضاء. رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان المشترط جاهلا بالتحريم يظن الشرط مباحا فاشترطه، يقول شيخ الإسلام الشرط باطل لأنه مخالف للشرع، ولكن العقد غير لازم بل يوقف على إذن المشترط، فإن شاء المشترط فسخه وإن شاء أمضاه. وهذا القول مرجوح والله أعلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقد. هناك رأي وجيه لبعض الفقهاء قالوا فيه إذا كان الشرط يقع به محرم شرعا فإن العقد يبطل زجرا للناس عن اشتراطه. كان هؤلاء الفقهاء يقولون لو قلنا للناس في مثل هذه الشروط الشرط باطل والعقد صحيح يتساهلون في اشتراطها، لكن إذا قلنا لهم إذا ذكرتم الشرط في العقد فإن الشرط باطل والعقد باطل. مثال ذلك مثلا أن يبيعه جارية بشرط أن تكون مغنية، هذا يلزم منها الحرام. قالوا نقول العقد باطل والشرط باطل. سدا لذريعة هذه الشروط، سدا لذريعة هذه الشروط. رحمك الله. هناك مسألة وهي أن من علم حرمة الشرط لا يجوز له الدخول في العقد، سواء كان الشرط يبطل العقد أو لا يبطل العقد. متى يكون هذا؟ إذا اشترط في العقد محرم. خذوا مثال واقعي، البطاقات الائتمانية، الفيزا والماستر كارد، هذه البطاقات في عقدها شرط ربوي، وهو أن يتم السداد خلال 40 يوما أو 50 يوما، فإن زاد احتسب عليه زيادة، فهذا ربا. إذا سدد خلال 40 يوما لا تحسب عليه زيادة، إذا زاد عن 40 يوما تحسب عليه زيادة، هذا الشرط ربوي. فمن علم به لا يجوز له أن يدخل أصلا في هذه المعاملة، لا يجوز له أن يدخل أصلا في هذه المعاملة. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ البطاقة الائتمانية التي فيها هذا العقد ويوقع على العقد. لماذا؟ لأنه يلزم منه الرضا بما حرم الله. الآن هذا العقد الذي فيه هذا الشرط إذا وقعت عليه، ما معنى التوقيع؟ أني راضي موافق على هذا العقد بما فيه هذا الشرط، فيلزم منه الرضا بما حرم الله، وهذا حرام فلا يجوز. فإذا كان الشرط يلزم منه إيقاع الحرام، بمعنى أنه يعني شرط يوقع حراما، فمن علم تحريمه لا يجوز له الدخول في العقد، لأن الدخول في العقد معناه الرضا بما حرم الله، وهذا حرام لا يجوز. أقول هذا، وأن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعض الناس مثلا يقول أنا أدخل مع البنك في هذا العقد ولكني أسدد خلال 40 يوما، وبالتالي ما أقع في الربا. نعم، هنا لم تقع في الربا، لكنك وقعت في المشارطة بالربا، فرضيت بالشرط المحرم، وهذا لا يجوز شرعا. ولذلك الذي أفتي به أن البطاقات الائتمانية مع البنوك الربوية لا يجوز أخذها، لأن جميع البنوك الربوية تشترط هذا الشرط الربوي. نعم، هناك بنوك إسلامية ما تشترط هذا الشرط، فإذا سلم العقد من هذا الشرط فلا بأس، أما مع هذا الشرط فإنه لا يجوز الدخول في هذا العقد. فإن قال قائل ما هي صفات الشرط الصحيح؟ ما هي صفات الشرط الصحيح؟ فنقول صفات الشرط الصحيح أن يكون فيه منفعة في الدنيا أو الدين، أن يكون فيه منفعة في الدنيا أو الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا خلى العمل المشروط في العقود كلها عن منفعة في الدين أو في الدنيا كان باطلا بالاتفاق في أصول كثيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا خلى العمل المشروط في العقود كلها عن منفعة في الدين أو في الدنيا كان باطلا بالاتفاق في أصول كثيرة. ووجه هذا الشرط يا إخوة أن الشرط يتعلق ببذل المال، وبذل المال فيما لا منفعة فيه لا يجوز، فلا بد أن تكون في الشرط منفعة في الدين أو الدنيا. الصفة الثانية أن يكون الشرط مما يباح فعله بدون اشتراط، أن يكون الشرط مما يباح فعله بدون اشتراط، يعني يكون المشروط مما يباح فعله بدون اشتراط. أعطيكم مثالا، وإن كان هذا المثال ما يريده الرجال، لكن لا بس أذكره حتى تفهم القاعدة. رجل تزوج واحدة، تزوج واحدة وقال: ما أريد أن أتزوج ثانية، أريد أن أبقى على الواحدة حتى أموت، يجوز هذا أو ما يجوز؟ يجوز بالاتفاق، يجوز للرجل أن يكتفي بواحدة. إذن الاكتفاء بواحدة يجوز فعله بدون الشرط؟ يجوز، فإذا اشترط كان صحيحا. بعتك سيارة وقلت لي: يا شيخ أنا الآن لا أحتاج السيارة، وأنت محتاج للسيارة، لن تأتي سيارتك إلا بعد شهر، فخذ السيارة انتفع بها إلى أن تصلك سيارتك بعد شهر، يجوز لك أن تفعل هذا أو ما يجوز؟ يجوز، إحسان، جزاك الله خيرا. فيجوز اشتراطه، فيجوز أن أقول: أبيعك السيارة بشرط أن أركبها شهرا. إذن الصفة الثانية أن يكون الأمر المذكور في الشرط مما يصح فعله بدون اشتراط، أو يباح فعله بدون اشتراط. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه، لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه. إذن صفات الشرط الصحيح أن تكون فيه منفعة في الدين أو الدنيا، فإن لم تكن فيه منفعة بل فيه مضرة أو تلف فلا يصح. الصفة الثانية أن يكون المشروط أو المذكور في الشرط مما يباح فعله بدون الشرط، فإن كان المذكور في الشرط مما لا يباح فعله فإنه لا يصح اشتراطه. إذا ثبت هذا، وهو أن الأصل في الشروط الصحة، فإنه يترتب على ذلك أنه يلزم الوفاء بها. تزوج امرأة واشترطت عليه ألا تخرج من مدينتها، امرأة في مدينة تزوجها، عند العقد اشترطت ألا تخرج من مدينتها، بعد سنة بعد سنتين قال يا فلانة أنا أريد أن ننتقل إلى المدينة الفلانية، قالت لا أنا اشترطت عليك أني لا أنتقل من مدينتي، قال لا سننتقل. فإذا لم يوفى بالشرط فما الحكم؟ الجواب للمشترط أن يفسخ العقد، للمشترط أن يفسخ العقد. فكل شرط يلزم الوفاء به إذا لم يوفى به ثبت الفسخ. ما معنى ثبت الفسخ؟ يعني كان للمشترط حق الفسخ، إن شاء فسخ وإن شاء أسقط شرطه. امرأة تزوجها رجل على أن لا تخرج من مدينتها، بعد سنة قال الرجل أنا سأسافر وتذهبين معي، قالت لا أنا اشترطت عليك، قال أنا سأسافر. هنا المرأة بالخيار، إن شاءت أسقطت الشرط لأنه حقها وتسافر معه والعقد صحيح، وإن شاءت فسخت العقد فينفسخ العقد. فكل شرط صحيح يلزم الوفاء به إذا لم يوفى به يثبت للمشترط حق الفسخ. نعم نعم، فسخ فسخ، الفسخ هو حل عرى العقد، والطلاق رفع العقد. الفسخ يحل به العقد سواء كان بيعا أو نكاحا أو غير ذلك، أما الطلاق فهو رفع للعقد وهو في من حق الزوج. هذه خلاصة ما يتعلق بالشروط، لكني فقط أذكر للفائدة أن الشروط الجعلية عند الفقهاء تنقسم إلى قسمين. شروط التقييد وشروط التعليق. شروط التقييد وشروط التعليق. شروط التقييد كل شرط لمنفعة المشترط يقع بعد العقد، يعني يقع ما فيه بعد العقد. كل شرط لمنفعة المشترط تقع يعني المنفعة بعد العقد. أبيعك السيارة بشرط أن أركبها شهرا، هذا شرط تقييد. لماذا؟ لأنه قيد تصرف المشتري. وشرط التعليق كل شرط يعلق به العقد فيكون سابقا على العقد، يكون سابقا على العقد. بعني هذه السيارة، فيقول أبيعك السيارة إن جاء زيد، فعلق البيع على مجيء زيد، هذا يسمى شرط التعليق، يسمى شرط التعليق. فالشروط إما شروط تقييد وإما شروط تعليق، والأصل في الشروط الصحة والجواز وأنه يلزم الوفاء بها إذا اشترطت. هذه خلاصة ما يتعلق بالشروط. طبعا هناك تفريعات في الشروط مثل اشتراط شرطين في عقد هل يصح أو لا يصح، هذه من التفريعات، والصحيح أن الأصل في الشروط الصحة.